وحيطة رجل نمزي ونفخ ونفخ وأحيط بثمري فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. طيب من دلائل أن الرجل لم يعلم ذكر يدفع العين عن مملكته أنه لما سارت خاوية على عروشها وأرسل عليها حسبان وعذاب من السماء فأصبحت صعيدا زلقا أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما هو غورا فلن تستطيع له طلبا دع عليه. فحينئذ الرجل لمن وجد الجنة وحصل لها مثل هذا واستجاب دعاؤه هل ندم على ما الذكر الذي ما قالوا ليدفع العين أو ندم على الشرك؟ يا ليتني لم أشرك يا ليتني دفعت العين بالذكر الفلاني. إذن كانت القضية قضية إيمان وشرك ودعوة ليس قضية دفع عين. أنا شفت من يحتج من الفضلاء من أهل العلم خلاف الحمد لله بينهم يحتج بهذه الآية لدفع العين ولولا ادخل الجنة قلت ما شاء الله قال إذا أردت أن أدفع العين قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا في وليس فيها دلالة لأن الأمر كما قال قرطبي وغيره هذا نقاش نظار حوار بين كافر ومؤمن. الكافر كفر في المجلس ما يناسب أن يدعى لفرع ويترك أصل معه. نصراني كفر قدامك في المجلس فقال باسم الأب والابن عياذا بالله والروح القدس مو باسم الله وحده باسمهم تبركا بالأب والابن وهو عيسى ثالث ثلاثة. فهل يجوز أن تترك وتعرض عن دعوة للتوحيد والإيمان بالله فتقول له أيها النصراني أبا أعلمك ذكر يحفظك من الشياطين اقرأ آية الكرسي قبل النوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم فحينئذ لا يزال عليكم الله حافظ. فهل يقبل من الكافر أصلا فرعا وهو لا يعتقد الأصل كافر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ إذن فكيف يعتقد أن هذا المسلم وجه الكافر طلب قبل أن يسلم أن يقول مثل هذا إذا شارت له جنة سيقول مثل هذا؟ نعم ولذلك قال النبي فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ثم عليهم بالصلاة. فكيف في هذه الآية نقول حينئذ أعلم بما يدفع العين ثم دعاه للتوحيد؟ هذا لا يمكن وفي الشريعة لا يفيد لأن التوحيد شرط قبول العبادات وأثرها بالتوحيد يكون أثرها بإيش؟ بالتوحيد هذه العبادات. وأرسل لي البعض أن من كبار أهل العلم في هذا العصر من الفضلاء الذين هم كانوا لدينهم وللتوحيد ولإصلاح الناس أئمة ومن الأوفياء، قال لا بأس أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أخذا بالآية. فأرسلت إليه أن هذا عالم جليل إمام، لكن يخالف إمام آخر وهو شيخنا الألباني. فالألباني لما عرض عليه رسالتي ذكر فيها من السنة في قبل نحو 24 سنة من الآن رسالتي في دفع العين وأن يقال اللهم بارك كما قال ابن القيم عبد البر، قال صدقت إذا لم تجد أثرا فلا يقال ما شاء الله قوة إلا بالله، ولم أجد أثرا حتى ساعتي هذه. والعلماء يقول ابن تيمية إذا اختلفوا فلا يجعل قول بعضهم حجة على بعض إلا بالإيش؟ بالأدلة الشرعية، والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، ولا يتخذ على شكل العلم غرضا، يتخذ لله العلم. المقصود فعلى المسلم حينئذ أن يعتقد ما قاله الرسول فيما رواه الترمذي وأحمد والأزدي في جامعه وغيرهم كثير ومالك في الموطأ، واللفظ للماجة إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه سيارته منظره كلامه فليدعو له البركة فليقول اللهم بارك له أو عليه كما قال ابن عبد البر وابن القيم. كان لي مبحث في الكتاب سطرته وكتبته وهو ما حكم إذا قال تبارك الله، ها وش رأيكم ماذا؟ يقول خلاص ألا بركت، قل يعني تبارك الله. فوصلت في المبحث في رسالتي إن لا يقال تبارك الله لأن هذا ثناء عائد على من؟ على الله سبحانه، أي تعاظم في صفاته وأسمائه فهو أكبر من كل شيء فاستحق هذا اللفظ الذي هو خاص به تبارك الذي. فلذلك الجهال من بعض المناطق تعال يا فلان تبارك علينا، لا يصلح هذا اللفظ تبارك علينا لأن هذا اللفظ خاص بالله. نص الرواية فليدعو له بالبركة، ما قال يثني على الله ويبين عظمته، يدعو دعاء مسألة اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه دعاء مسألة، أي أقر هذا الخير اللي جاء من جهتك يا الله فيه لا تنزع منه بعيني فتبرد العين. فليس فيه مجال أن تقول تبارك الله، بل قل اللهم إيش بارك عليه. وذلك حدثني عروس، هل يجوز أن نقول حدثني رجل عروس في اللغة ولا المرأة عروس أو حدثني العريس؟ عريس عامية عند العرب، عروس هو الذي أقبل على الزواج هو العروس. والآن أحذرك لا تدخل فيها الدماء ويدخل فيها وضع العقل وضع. يقول متى يجي العروس تقصد العريس، شايف ولدنا بنية إلى آخره، انتبه فراي عرف الناس. فالعروس هو العريس اليوم، أنا عروس ويلك الآن تذهب في صالة أو شيء ماذا جاء العروس تتندر بولدنا أنا رجال يكسر خشمك ومدري شنو، تعالوا العام إذا حمق وش يقولون إلى آخره. فحينئذ حدثني عروس، الحمد لله خاطبكم أنتم الآن، قال بت ليلتي يمكن إلى الصباح في بكاء وضيق. ليش؟ للعرس مظنة العين، العرس مفرح للقلب، امرأة جديدة معك وهي فرحة بهذا الرجل وخلق في النفس الفرح، فالعين تتسرى إليه. فيبدو أنهم أصيب ليلة الزفاف العين، هي بالضايقة مي قادر تقبل عليه وهو يبكي مو قادر يقبل عليها، واضح في عين الموضوع يعني. فعاد ينظر من أعجب بهم من إلى آخره حتى يأخذون غسالته ويشفون. فماذا يشرع عندما تنبأ أن فلان زوج فلانة وش تقول لفلان؟ بارك الله لك وعليك، فإن هذا يدفع العين إن شاء الله، النفس قد تسبق بالعجب من غير حسد، تعجب بأنه ما شاء يعني فلان أخذ فلانة بالذات إلى آخره، فحينئذ يطفئ أثر العين أن تأخذ وصية الرسول فتقول بارك صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير. فأخبرني ذلك العروس أنه بات في شر ليلة، مع أنها مفرحة الليلة تلك، يعني الليلة قبلها كانت أحسن، والله يقول الليلة قبلها يعني عنده الليلة قبلها ولا قبلها ولا كانت أحسن تلك الليلة، أعوذ بالله، فتنقلب الأفراح تراح بالعين، فالعين منها ما يتلف، منها ما يمرض، منها ما يفرق كالسحر. على المسلم لا ينسى ذكر لأخيه أن يقول بارك الله لك. في حيلة نستعملها ما تجرح أخاك الذي عنده جهل ويعتقد أنك إذا أرمته يبرك أو هذا أنه حاسد، يعني تلقى يكون في وئام معك شاف شيء عندك يعجبك قال هذه الله من أنت شريتها، وينقلب سبحان الله إلى قتال الأمر. قل بارك الله أنا حاسد. ففي طريقة، أولا العلم، لكن ما تلحق المشكلة لو قد فهموا العلم الآن صارت عين وانتهى، فالحق في آخر لحظة أن تقول في هذا الذي رآه أسأل الله أن يبارك لي فيه، إذا قال آمين انطلق الصاروخ اللي يسمى مثل باتريوت لعله، يعني هذا العين يقول كالشعاع شيطاني ينطلق، فلما يأتي في وقته في آخر لحظة تبريك يبدد القوة الشيطانية هذه. فلو أنك شرحت له قلت له ترى يقول ابن عبد البر أو غيره ترى العين ما تصدر من حاسد فقد يحسد فقد يعين الصالح بالعجب، لذلك ابن عامر لما رأى ابن حنيف وهو صالح قال ما هذا الجلد لبط، مو بشرط تحسد، على ما تفهموا هذا وتقنعوا انه ما قصد انك حاسد كنت شرت العين، فادرك نفسك في اظهار الدعاء تذكيرا له، فاذا قال امين معناها اللهم استجب خلاص نجوت بهذه الحيلة، تفهموا كيف ناظر لك نظرة يريد ان يقاتل اعوذ بالله، كيف فهم هذا؟ طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الكهف وقول الله تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال رحمه الله يقول تعالى وأحيط بثمره بأمواله أو بثماره على القول الآخر، والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وإلهته عن الله عز وجل، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وقال قتادة يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة أي عشيرة أو ولد كما افتخر بهم واستعز ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق. اختلف القراء ها هنا، فمنهم من يقف على قوله وما كان منتصرا هنالك أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ منه، ويبتدئ بقوله الولاية لله الحق، ومنهم من يقف على وما كان منتصرا ويبتدئ بقوله هنالك الولاية لله الحق. ثم اختلفوا في قراءة الولاية، فمنهم من فتح الواو من الولاية فيكون المعنى هنالك الموالاة لله، أي هنالك كل أحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب، كقوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكقوله إخبارا عن فرعون حتى إذا اداركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومنهم من كسر الواو من الولاية، أي هنالك الحكم لله الحق. ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية، كقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن.
طيب هذا، ومنهم من رفع من أجل الإعراب، هل يجوز هذا يعرب ويقدر، ولا القراءة سنة متبعة؟
سنة متبعة،
ما جار من القراءة. أنا قلت هذا الفصل حتى لا يتوهم الإنسان وهو يقول ومنهم من قرأ كذا لأجل إعراب كيت وكيت، هذا لا يملكه اللحات. هذا يكون مثلا في القراءة المتبعة ثم يبين ليش ابن الأثير. الأصل القراءة المتبعة، قراءة سنة متبعة، ما يستطيع فيها يعرب ويقول لا ما أقول كما قالها الله هنا في المعروف لأن هذا نعت، ولا ما يجوز هذا. الله هو اللي خلق اللغة وأنزل اللغة ويكلم الناس بغير ترجمان يوم القيامة. نعم،
كقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله عز وجل، كقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ولهذا قال تعالى هو خير ثوابا أي جزاء، وخير عقبا أي الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير.
طيب حينئذ اعطني عبارة تسلمنا من هذا المعنى الذي يستبق في الذهن. منهم من قرأها كذا فأرجع من أرجع التغيير في القراءة إلى الإعراب، ولا شك من كثير لا يقصد هذا، لكن كيف نصلح المعنى فنسوق سياقا يبعد عن الأذهان مثل هذا التكهن والظن؟ سوق للعبارة، كيف المفروض يقول ابن كثير حتى يبعد؟ إن النحاة جعلوا غيرون الآية لأجل الإعراب،
في قراءة كذا وقراءة
قرئت كيت وكيت على أنها نعت، قرئت كيت وكيت على أنها، مو كذا أحسن؟ واضح كذا؟ وظنوا ابن كثير يقصد هذا، لكن هو يقول منهم من خفضها لأنها كذا، منهم من خفضها، ويقصد والله أعلم القراء وهم عمدة في ذلك، لكن أسلم للفهم أن يقال وقرئت كسنة سنة متبعة في حفص كيت، قرأت في ورش كذا، في قالون، في قنبل كيت وكيت وكيت على أنها كيت وكيت وكيت، حتى يفهم الناس القراءة، ليس يقعد يقرأ الرجل كسبويه يقعد يقرأ القرآن ويعرب ويعرب ويعرب، لا لا إعرابه جاهز يعني سنة متبعة، بل يتعلم الناس الإعراب منها لأنه عربي، يكون شواهد القرآن في العربية أوثق من جواهر أشهار الجاهلية، أشهار الجاهلية حين ما تدري من قالها في عصرك فيه، لكن القرآن معروف نزل في عهد النبي، عهد صدر الإسلام، عهد العربية، واضح؟
قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يقول تعالى واضرب لهم يا محمد للناس مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها وانقضائها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي ما فيها من الحب فشبه وحسن وعلاه الزهور والنور والنضرة، ثم بعد هذا كله فأصبح هشيما يابسا تذروه الرياح، أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال، وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي هو قادر على هذه الحال وهذه الحال. وكثيرا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل، كما قال تعالى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت الآية. وقال في الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال في سورة الحديد: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الحديث الصحيح: الدنيا خضرة حلوة. وقوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا،
يعني سبحان الله، الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه العليم الخبير الحكيم أكثر فيه من آيات الزهد، لأن حب الدنيا يا إخواني رأس كل خطيئة. سأل الطالب ليش خلف الحلقة، يقول سهرت والله وشوي لعبت بالجوال أو أني تكلمت مع زملائي وسهران الاستراحة كنا نتعشى، فاتوا حتى صلاة الفجر أو فاتوا حتى الدرس. ليش يا فلان رفعت صوتك على أخيك الكبير وعلى أمك؟ يقول والله قالت لي جيب كذا وأنا كنت أبي أروح لتحصيل أمر دنيوي إلى آخره. فتشوف العقوق وتشوف الشرك حتى منبع والتعلق بهذه الدنيا. والله فالقرآن أراحك منها بهذه الأمثلة العظيمة، يزهدك ويبين لك حقيقة الدنيا حتى لا تعلق يا أخي بها. أشوف طالب قدام عيني يدعى لي رحلة فيها شوي وفيها نزهة أو فيها عشاء في مكة أو فيها، يذهب ويبكر لينال هذا، يدعى إلى درس توحيد ينقذه من الخلود في النار ربما بالكلمة اللي اسمعها في الدرس، يقول وش علي ما يحضر ويتوحيد. فعلى كل حال الدنيا سبب أن تكون حقيقة كأنها رأس لكل خطيئة كما قيل فيها. فانظر إلى هذا المثل الذي لو تدبرته والله طرحت من رأسك الدنيا برمتها، برمتها طرحت من رأسك الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا اللي متعلقين بها الكفار: فلم يؤمنوا لأجل الدنيا كما أمامي كافر، بدأ ينظر يمين بيسلم قلب رأسه شمال، وقبل أن ينطق بالشهادة أو قبل أن يقرر وقف وقفة، يا الله ما أسوأها من وقفة، ليه تشهد لا إله إلا الله. كان من أمريكا فقال لي: أنا الآن لو رجعت بإسلام إلى بلدي بتصير أضرار، ترى الزوجة بتأخذ موقف، تأخذ نص البيت، تطالب الطلاق، بدي ايش يقول أضرار. قال خلاص خلي كذا، ذكرني بهرقل جاء بيسلم وقال بيروح ملكي، فقعد على الكفر. مصيبة مصيبة. فالله زاهد في الدنيا للاثنين، من أجل لا يبقى المشرك مشرك لأجل الدنيا وانتفاعه بشركه في زعمه، ومن أجل الفاسق لا يبقى فاسق لأجل الدنيا. فجعلهم الرب أو ذكر لهم من الدواء والتطهير ما يجعلهم يطلقون الدنيا بالثلاث بلا رجعة، أمثلة والله ما يقوى عليها البشر، كلام رب البشر انظر المثال ما أحسنه، ولا تجد في شعر من أشعار الجاهلية سبع المعلقات وغيرها، لذلك القرآن صار معجز، المعجزة الخالدة. واضرب لهم مثل حياة الدنيا الذين تعلقوا بها فبقوا في كفرهم فلم يؤمنوا بك يا محمد. ومثلهم الذين فعلوا شعبة من شعب الكفر أو كبيرة من كبائر لا شك. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح الشيء، فأصبح بعد أن اختلط به نبات الأرض خضر وفيه ثمر، ثمار يانعة وجميلة كما ترون الربيع. بينما الناس مفتتنين بهذا الربيع يتفيئون ظلاله ويأكلون من ثماره، إذ يبس لانقطاع الماء فانقطعت حياة ذلك النبات. فإذا انقطع الماء ومات النبات وجاء الصيف، وش يحصل في ذلك الرطب، النبات الربط الرطب اللي كان يانع ثماره جميل ألوانه، يصبح هشيما يبسا، فمن رقته تذروه الرياح فيذهب بكل شيء كان. كذلك إذا نزل الموت بعد الإنسان يؤنق نفسه قدام المرايا ويشتري من المراكب الفخمة ويحاول يحصل على وظيفة الفارعة حتى يستطيع يأكل ما شاء ويتمشى وين ما شاء إلى آخره، إذ هجم عليه الموت ودخل الأكفان التي هي كما قال الناظم فألبسوني ثيابا لا كمام لها، أكفان. أول ما دخل في القبر بدأ الأكل من الأرض اللي خلقها الله لولا الله، ثم خلق هذه الأرض اللي هي البكتيريا اللي تأكل الجثمان والديدان هذه. وش يحصل في الأرض؟ زهومة الأموات من كثرته، فتؤكل فتؤكل ما تترك حتى اليبن الكفن يسلب سريعا. فالقبر دفنته ما يترك شيء، إلا يقول النبي يفنى من آدم كل شيء إلا عجب الذنب، وين راح؟ تدروه الرياح. تشبيه بليغ ولا بديع؟ سبحانك يا رب. فهذه خزيتك انك ما معلوش في الدنيا، يعني بتؤكل كل شيء، ما يبقى من في قبر شيء. لذلك مستريحين الاموال، لا لا لا، في الارض الجبليه في مكه في ارض شك، يقول صعب علينا نسوي ايش؟ لحد. فالله يسر لنا لما دفنا الزوجه ام ناصر الدين الالبانيه، ما رحنا مقبره المعالات، رحنا مقبره في اطراف مكه على الساحات، فيها شق فيها لحد، ودفناها باللحد رحمها الله. ففي أماكن في مكة جبلية كلها شق، والشق ليس لنا لغيرنا، يعني يكره والمستحب في أليش في اللحد، كما دفن النبي في اللحد، وهو أن يحفر حفرة مستطيلة إلى الصدر ثم يؤتى بجانبها جهة القبلة فيمال بها ويدخل الميت ويبنى عليه حجار أو لبن ثم يدفن. هذا اللحد إلا كان يحب الرسول وقبره كاللحد. فأصحاب الشق في الأماكن الصعبة مثل الجبال الجبلية مثل مكة يفتحون هذا بعد سنتين ويدخلون ما يلقون في القبر شيء، لا الكفن ولا شيء، يحطون الميت الثاني مستريحين، أو إذا بقي شيء جنبوه وحطوا الثاني. ونادر طبعا ما يلقوا كرامة للشخص إنه كفنه مثل ما هو وجلده مثل ما هو، يكون سبحان الله أكرم الله ليبين للناس فضله حتى الناس يقتدون به. فهذا نادر. حدث بها القبرية اللي يدفنون في المقابر، إنه في ناس، وهذا نادر جدا. وقد رأيت في رؤيا ولد الإمام أحمد كذلك، فرأيت أكرمنا الله برؤيا رأيت فيها الإمام أحمد رحمه الله، ثم بعد فترة رأيت ولده في أخرج من القبر وإذا به كما هو سبحان الله، لم يتغير شفت في الرؤيا إلا شيء من أنفه ومن أذنه لا أذن، شيء يسير وهو كما هو. فهذا شيء يكرم الله به بعض عباده، وليس هو خاص وليس هو بالشهيد، فقط الأنبياء المضمون، أما غيرهم قد وقد الشهيد يؤكل، الأرض تأكله. إن الله حرم عليه على الأنبياء على الأرض أجساد الأنبياء فقط، بعض الأحيان يقول ما دام شهيد ما يؤكل، هذا بدعة ما له أصل، لكن كرامة نعم نعم. وفي هذا هذه الآية أيضا يوافقها حديث في التزهيد في الدنيا، وهو الذي خرجه الطبراني في معجمه من حديث خباب. قال خباب أو أبي بن كعب عفوا، قال أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم الذي يطعمه. شوف ضرب مثل المطعم، كل النفس تفرح لما تشوف الطعام الذي تفرح النفس تأكل، فضرب به مثل بديع. كذلك ما يخرج إلا مشكاة نبوة، النبي أرسله الله يقول هذا الكلام البليغ سبحان الله. قال: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه حط في أبزار طيبه اللي يسموها أبازير العوام، هذا التقزيح وضع الأبزار، هذا من كان عهد النبي طيبون الطعام به سبحان الله إلى الآن، ويجيبونه من الهند من زنجبار ما أدري وين يجيبونه. وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير إليه. الله أكبر. فهذه الجثمان طيبتها، نعمتها، أتحفتها بالأموال والملايين في 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 اللي يسمونه البنوك، واشتريت العقار والعماير وقد غلتها في الأخير. هذا البدن الذي يتمتع بهذه المرفهات سيصير إلى شيء يشبه ذلك الطعام الذي كان أمامك، ثم تحول إلى شيء يستحى منه وذهب مع النجاري، أو تخلل في البدن وذهب فلا يجد له ولا تجد له وجود، يذهب قسم منه فيما يستحى من ذكره، وقسم يتخلل الدماء فلا يبقى منه شيء. إذن في الأخير يذهب ولا لا؟ كذلك الدنيا تذهب عنك أو أن تذهب عنها، لا محالة. فاستعد للانتقال دار الآخرة بالعمل الصالح. كذلك في ذهاب الدنيا جاء الحديث خرجه الترمذي من حديث المستورد بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الدنيا يعني في الآخرة كمثل ما لو أن أحدكم غمس أصبعه في اليم فلينظر ماذا يخرج، قطرة تمتذهب القطرة أمام المحيط وهي الآخرة، يبقى شيء يعني منها؟ أو حال هذه الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، قطرة بالنسبة للمحيط ثم تذهب القطرة. وفي صحيح مسلم دخلنا نحن والنبي، كنا مع النبي أو كان النبي وأصحابه كم فتيه على جنبه، ودخلوا السوق فوجدوا شاة ميتة أو كبش أسك صغير الأذن، فأمسك النبي بأذنه أو به فقال: من يشتري مني هذا؟ سكت الصحابة إنما يبغون صراحة. قال: من يشتري هذا مني بدرهم أو كما قال؟ قال: يا رسول الله ترى لو كان حي فكان فيه عيب، لأنه صغير الأذن يقرفون الصحابة لو شافون ذبيحة يجي يأكلون لقوا صغير الأذن، المهم يجي فيه نفسه ومنش عوف منها. قال: لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه إيش صغير الأذن. وهذا هل هو من عيب الله؟ من عيب خلق الله؟ لا. للنبي قال لرجل جاء فرح عند النبي قال: يا رسول الله خطبت أو كما قال؟ قال: انتبه لا تدخل على هذه المرأة لين تشوفها بعينك على الطبيعة كما يقول العامة، على الطبيعة مو بصورة. قال: فإن في أعين الأنصار شيء، يعني عينهم صغيرة وقد تعوف نفسك الجماع المرأة إذا قبلت عليها وشفت عينها صغيرة فنفسك فالنبي نبهه لهذا، قال له ترى في عينهم شيء. هل إذا في فرق بين من ذكر ذلك عيبا على الخالق وذكر ذلك صفة لا يحبها. يقول ما أحب العين الصغيرة. كما أذكر شخص أمر شخص قال والله أنا ما عندي ثاني، أبيك شوف لي امرأة لكن بالله إذا شفت وسألت لي جنبني القصيرة دي، ما أبيها. هذا إذن ما يعتبر إيش؟ عيب من خلق الله. نعم.
مسند.
نقرأ المسند. هذا يسمونها، حدثني رجل يعني بيقنع نفسه بس هوجس وراح يمكن راح عنه النوم لين نام، لأنه كان في مشروع أن ما يعني لعله كان بيقدم على شيء ما أطاع فيه الرسول، ما أطاع فيه الرسول في طريقته في الخطبة. فقال لي يوم الأيام خطبت امرأة وكانت يعني بتناهية القصر، ولا بيقنع نفسه اني اخذها وليش ما اخليها مثل اللعبة وما ادري شو، المهم صار يجيب اشياء في ذهنه انه ايش ينكر. طب النبي قال لك الشيء اللي مو ملائمك ابعد عنه عشان لا تظلم بنت الناس. يقول ونام تلك الليلة وارى في المنام بعكس ما كنت يعني احاول يمكن يقنع نفسه فيه، قال أراها أن عند النقاش وكي تدخل تحت رجله وتطلع من فوق رأسي وبدري شلون، فخفت وتركتها. فالمقصود الإنسان لا يراغم نفسه على شيء مرجوح إيش؟ مرجوح شرعا لا يراغم نفسه، يفرض الدين إذا عنده صبر الله يجزاه خير يفرض الدين تربت يمينه، لكن إذا خشي ظلمها فلا يقبل عليه. كما قال النبي إن في أعين الأنصار شيء نصح، ولو كان وحده يكفي لما نصح النبي بذلك. واضح؟ طيب نقرأ المسند. حديث رقم كم؟
254.
اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند.
وبعدين بالمناسبة البعض يرى كلام ابن الجوزي ومن تكلم مثل هذا النحو ظلم للمرأة، لا، تذكر أن النبي لما رأى امرأة لم تعجبه وجلست من طول الانتظار رجاء النبي يقبلها، وش حصل لها من رزق؟ جاء واحد ثاني، يعني كل واحد يعني بيجيها ما شاء الله لا تخاف فيه يعني مثل هذا، يقول هذا ظلم. كلامنا أنك لا تظلم، كما أخبرني بعض إخواننا أو طلابنا بالطائف قديما فقال لي لم أكن على طاعة للرسول في هذا، يعني مو بالضبط قالها بس ما كان، فلما رأى ما رأى عزفت نفسه وقال بشوف امرأة تناسبني أخرى. فلحقه تلميذ آخر يحضر معنا في الحلقة صاحب له، فأنكر عليه وزجره قال إن هذا الدين كيف تتركها. فالذي حصل منه أنه راغم نفسه وأخذه لزجر صاحبه وأخذه ونفسه متمنعة. إيش كانت النتيجة؟ ما أقول لكم الأول العلم دواء، دواء في كل شيء، في سعادة، في ترك الظلم للناس، في إلى آخره. العلم هو الدواء. خالف العلم هذا مجامرة في الحقيقة، إنه قال هذا أمامي في الحلقة بيعيرني إني ما أخذت امرأة صالحة، والمهم حس بما يسميه العامة اليوم ضغط نفسي وأخذها. قال فلما أخذتها صرت يعني اليوم الأول يراغم نفسه، دان بلغ يعني في الحد الذي كان يخشى منه. قال فصرت أتمنى عنها حتى ظلمتها وأخذت ربما تبكي وتنقهر. قال فلما طلقتها وأوصلتها إلى أهلها وقد طلقتها في السيارة كانت تضحك من الفرح، يعني عاشت جحيم معها. أرأيت كيف؟ أرأيت العلم كيف فضله على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فاللهم علمنا ما ينفعنا.